الخامسة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي تقدم لحضراتكم نشرة الأخبار أستهلها بالعناوين. طهران تطالب الإدارة الأمريكية بتنفيذ التزاماتها بالاتفاق النووي قبل أي ثرثرة. حرس الثورة الإسلامية يجري مناورات الرسول العظم جنوب غرب إيران. القوة اليمنية تسقط طائرة استطلاع مقاتلة تابعة للعدوان السعودي في مأرب. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد رئيس السلطة القضائية في إيران آية الله إبراهيم رئيسي في ختام زيارته للعراق أن ملف استشهاد الفريق قاسم سليماني يجب أن يكون دائما على جدول الأعمال. وقال آية الله رئيسي للصحفيين بعد عودته إلى طهران في ختام زيارة لبغداد استمرت 3 أيام إن الخطوة الأولى في هذه الزيارة هي موضوع تعاوننا الثنائي مع العراق في مجال القضاء، مضيفا لا ينبغي أن يخضع ملف استشهاد قاسم سليماني للتسويف، بل يجب أن يكون دائما على جدول العمل وأن تجرى متابعته بجدية من قبل القضاء العراقي وبالتعاون مع وزارة الخارجية الإيرانية. دعا وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الإدارة الأمريكية إلى تنفيذ التزاماتها بالاتفاق النووي قبل أي ثرثرة بشأن هذا الاتفاق. وتساءل ظريف في تغريدة على تويتر على أي أساس تواصل إدارة بايدن الكلام عن التزام إيران بالاتفاق النووي بعدما أوقفت أمريكا عام 2018 مشاركتها فيه وعاقبت الملتزمين بقرار مجلس الأمن الدولي. ظريف أكد أيضا أنه ما زال هذا هو الموقف الأمريكي بالضبط حتى هذه اللحظة، لذا ينبغي لأمريكا أن تلتزم بالاتفاق النووي بداية لأنها انتهكته، وأن أي عودة لإيران عن تخفيض التزاماتها ستكون بعد التزام أمريكا برفع الحظر.
21 من هذا الشهر هو اليوم الذي حددته طهران لوقف العمل بالبروتوكول الإضافي للاتفاق النووي في حال بقي الوضع على حاله، أي عدم التزام الغرب بتعهداته واستمرار الحظر الأمريكي المفروض على إيران، تهديد سيتحول إلى حقيقة في حال لم تتخذ الولايات المتحدة الخطوة الأولى لتعود للاتفاق النووي، إذ لم ترى طهران حتى الآن أي بوادر حسنية من إدارة الرئيس جو بايدن التي تواصل مطالبتها للجانب الإيراني بالالتزام بالاتفاق في حين تمضي هي بنفس سياسات الإدارة السابقة.
ينبغي أن نرى ماذا سيعملون وكيف يريدون التعويض عن تلك الجريمة، والآن يتوجب على الإدارة الجديدة التفكير بالتعويض عن ذلك وعليها العودة تماما عن ذلك الطريق لأنه ثبت أنه كان طريقا خاطئا.
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قال في تغريدة على تويتر على أي أساس يواصل مسؤول إدارة بايدن الكلام حول التزام إيران بالاتفاق النووي، مشيرا إلى أن أمريكا هي من أوقفت مشاركتها في أيار مايو 2018 وانتهكت الاتفاق ثم عاقبت الأطراف الملتزمة بقرار مجلس الأمن الدولي. وأضاف ظريف أن الولايات المتحدة لا تزال على الموقف نفسه وقال للأمريكيين قبل أي ثرثرة التزم بالاتفاق. وفي أول ردود فعل على تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول بدء إيران إنتاج اليورانيوم المعدني، دعت باريس طهران إلى تجنب اتخاذ أي تدبير جديد يؤدي إلى مفاقمة الوضع بهدف الحفاظ على الحيز السياسي للبحث عن حل تفاوضي، فيما اعتبر نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف أن من الضروري التحلي بضبط النفس والنهج المسؤول، داعيا واشنطن إلى رفع الحظر عن طهران وعدم الإطالة بلا داع. وكانت الوكالة الوكالة الدولية للطاقة الذرية قالت إنها تحققت في الثامن من هذا الشهر من وجود 3.6 جرامات من اليورانيوم المعدني في منشأة أصفهان، وهو أمر لم تخفه طهران بعدما قررت إعادة برنامجها النووي إلى ما قبل عام 2015 من خلال اتخاذ خطوات لافتة في حال لم يرفع الحظر عنها. وأهم ما جرى تنفيذه حتى الآن كان رفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 20%.
نفذت القوات البرية لحرس الثورة الإسلامية المرحلة النهائية من مناورات الرسول العظم 16 جنوب غرب البلاد، وشارك في هذه المناورات التي انطلقت قبل 10 أيام مختلف وحدات القوات البرية للحرس، بالإضافة إلى طائرات المسيرة القتالية والاستطلاعية والانتحارية. وقد أدت جميع الوحدات المشاركة مهمتها بنجاح تام، حيث شهدت منطقة المناورات قتالا ليليا للوحدات المدرعة وإطلاق النيران الثقيلة واستخدام التكتيكات المعقدة المنسجمة مع المعارك الصعبة. قائد القوة البرية لحرس الثورة العميد محمد باكبور قال إن الأمر المهم في هذه المناورات الليلية هو مشاركة مروحية القوة البرية، لافتا إلى أن المناورات اختبرت جزءا من قدرات إيران الدفاعية والهجومية. أكد القائد العام لحرس الثورة الإسلامية في إيران اللواء حسين سلامي أن القوة البرية للحرس طورت تكتيكاتها الحديثة وباتت الضمانة قوية للأمن القومي للجمهورية الإسلامية. وأكد اللواء سلامي عن هامش مناورات الرسول العظم أن هذه القوة كما وصفها قائد الثورة الإسلامية هي العمود الفقري لقدراتنا الدفاعية. وقال سلامي إن ما تم عرضه من تركيب للعناصر الأساسية القتالية لهذه القوة من دفاع رصين واستخدام للمروحيات والدرونات والألغام الطائرة استخدمت ضد الأهداف الفرضية الثابتة والمتحركة، مؤكدا أن القوة البرية لحرس الثورة طورت اليوم تكتيكاتها وباتت قادرة على مواجهة أي عدو مهما كان حجمه. أسقطت الدفاعات الجوية اليمنية طائرة استطلاع مقاتلة تابعة للعدوان في سماء محافظة مأرب. وأفاد المتحدث باسم القوات اليمنية المسلحة العميد يحيى سريع أن الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط طائرة استطلاع مقاتلة من طراز CH-4 صينية الصنع لقوى العدوان السعودي الأمريكي في أجواء منطقة مدغل بمأرب. وأضاف العميد يحيى سريع أن عملية إسقاط طائرة المعادية تمت بصاروخ جديد لم يكشف عنه بعد. وكان متحدث القوات المسلحة اليمنية أعلن في وقت سابق استهداف قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط بصاروخ باليستي جديد لم يكشف عنه بعد، وحقق إصابة دقيقة ومباشرة. دعا رئيس تحالف العراقيون السيد عمار الحكيم الحكومة العراقية أن تطمئن الشعب عبر اتخاذ الإجراءات الكافية وجدولة انسحاب القوات الأمريكية. وقال السيد الحكيم في كلمته أمام حشد جماهيري وسط العاصمة بغداد بمناسبة يوم الشهيد العراقي إن العراق يمر بمرحلة خطيرة ويشهد ظروفا لا تتحمل المجاملات والمناورات، مضيفا أننا لا نقبل بعودة الإرهاب من النوافذ بعدما طرد من الأبواب، وهذا يتطلب يقظة ووعيا وجهدا استخباريا، منوها إلى أن الانتخابات المبكرة هي محطة هامة لتغيير المعادلات. إلى العناوين. طهران تطالب الإدارة الأمريكية بتنفيذ التزاماتها بالاتفاق النووي قبل أي ثرثرة. حرس الثورة الإسلامية يجري مناورات الرسول العظم جنوب غرب إيران. القوات اليمنية تسقط طائرة استطلاع مقاتلة تابعة للعدوان السعودي في مأرب. عربيك راديو دوت نت دائما للمزيد من الأخبار. إلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. نلفت انتباه مستمعين الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 صباحاً حتى الساعة 7 مساءً بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 فجراً إلى الساعة 3:30 عصراً بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 105 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 9 حتى الساعة 5 بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى الساعة 1:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وأيضاً من الساعة 8 حتى الساعة 8 بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:30 عصراً حتى الساعة 4:30 فجراً بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم أوقاتاً طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أحيانا يشير لبعض الأمور، يعني مثلا غيرت
زوجتي دائما تحدثني وهي أشد علاقة بهذه الأمور.
رأيي بالمزاح بين الزوجين أن بعض الأحيان
بعض المزاح السيء الذي يؤذي الزوجة، أو مثلا بعض الحركات التي قد تؤذيها.
حوارات زوجية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. طابت أوقاتكم بالخير مستمعينا في كل مكان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متمنين أن ترفل حياتكم الزوجية بالسعادة والسرور. نعم، الزواج من أهم وأقدس العلائق الإنسانية، ومن أهم ركائز نجاح هذه العلاقة واستقرارها هو النجاح في التحاور الزوجي مع الشريك وفي حسن التواصل معه. لكن يحدث أن ينقطع الحوار بين الأزواج. دعونا في لقاء اليوم نتحرى العلل في هذا الانقطاع، فتابعونا. لماذا ينقطع الحوار الزوجي؟ أهلا بكم مستمعينا. يقول علماء الاجتماع إن الزواج ليس ضم نصف فاكهة إلى نصف فاكهة مشابهة لتكون منسجمة معها في كل شيء، وإنما هي عبارة عن ضم نصف ثمرة إلى نصف ثمرة أخرى ذات جينات مختلفة وتكوين وشكل مختلف. وإذا لم يحصل توافق أو تقارب بين هذين النصفين فإنهما يفقدان الانسجام والتقارب، وينقطع جسور التواصل العاطفي والكلامي. لذلك نجد في وقتنا المعاصر ارتفاع نسبة الطلاق المبكر، ولو سألنا هذه الشريحة عن سبب الطلاق ستكون معظم الإجابات أنه لا يوجد انسجام بيننا، وذلك لجهل كل طرف بشخصية ونفسية الطرف الآخر. على كل حال، لكي نلقي الأضواء واضحة في هذا البرنامج ومن قبل المختصين المحترمين الذين يشاركون، سنبين أهم الأسباب التي تؤدي لعرقلة الحوار بين الأزواج وانقطاعه، وكيف نحصل على الأهداف المتوخاة لهذا التواصل الإنساني. سنستضيف خبيرة البرنامج في هذا اللقاء الدكتورة غادة زيدان، وهي خبيرة تربوية من لبنان، بالإضافة إلى تجارب كل من الإخوة المستمع الكريم عدنان الصحناوي وعدنان من سوريا، بالإضافة إلى المستمع العزيزة مها من العراق. ونتعرف على أهم الأساليب المتبعة في حوارات هؤلاء الإخوة والأخوات، ومتى يشعران أن الحوار الزوجي ينقطع بينهما. بداية نستمع إلى المستمع الكريم عدنان الصحناوي من سوريا، وكيف ينقطع الحوار مع زوجته، طبعا عن تجربة لا سمح الله، وهل يبدأ هو أم هي في انقطاع الحوار، ثم كيف يعيد المياه إلى مجاريها كما يقال. نستمع إلى وجهة نظر عدنان.
لكم مني وافر التحية والتقدير. اسمي عدنان جميل الصحناوي، أعمل أعمال حرة في سوريا، متزوج منذ 28 عام، لدي من الأولاد 3 شباب وابنتان. لم أذكر أنه قطع الحوار بيني وبين زوجتي على مدى هذه السنوات التي كنا فيها تحت سقف بيت واحد، ودائما الحوار فيما بيننا وبين زوجتي وأهل بيتي حوار يتسم بالمحبة وبالمودة وتبادل الآراء والأفكار، وأسعى دائما إلى وجود إلفي ومحبي مستمرة فيما بيننا. لا أذكر خلال فترة زواجي أن تعرضت إلى موقف أدى إلى انقطاع حوار أو أحاديث أو كان هناك نشوب خلاف، رغم أنه لا يخلو البيت الزوجية من أمور هامشية إلا أنه كانت بضمن الحدود المعقولة. لم يكن هناك لي صديق أدى إلى انقطاع حوار بينه وبين زوجته وكان دائم، إلا أنه الأمور تكون ضمن الأمور البيتية والأسروية، وهذا كل ما وديت أن أشارك به.
أهلا بكم أيها الإخوة أيتها الأخوات، وشكرا لمستمعنا الكريم من سوريا عدنان، وأيضا لثقته في البرنامج، ونحن نتمنى لك السعادة يا عدنان في حياتك الزوجية وفي الاختيارات المحترمة لاستمرارية الحوار إن شاء الله بينك وبين زوجتك المحترمة. الآن نكون مع المستمعة العزيزة مها من العراق، وما هو أسلوب تحاورها مع زوجها، وهل هناك من سبب ينقطع فيه الحوار بينها وبين زوجها، ومن ثم هل يؤثر ذلك على علاقتها الزوجية؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أنا مها نوري من العراق، متزوجة قبل 5 سنوات، مهنتي ربة بيت حاليا وزوجي موظف. من الطبيعي أن يتحاور الزوجان في حياتهم الزوجية حول المشاكل التي تدور بينهم، لأن المشاكل اعتيادي وطبيعي موجود في أي عائلة من العوائل، لا تخلو عائلة من المشاكل. لعدم تماثل الزوجين، أكيد كل زوج جاء من بيئة معينة، من تربية معينة، من ثقافة معينة، ولا بد لحل هذه المشاكل من التحاور. قد يصادف أن ينقطع الحوار، لا تتم كل الحوارات إلى نتائج إيجابية، قد ينقطع في بعض الأحيان الحوار في بعض الأحيان شيء من الحدة، ولكن المفروض أن يكون هادئا حتى يتم الوصول إلى النتائج المطلوبة. هذا الانقطاع شيء طبيعي بين الزوجين. الأسباب الرئيسية لانقطاع هذا الحوار قد يكون أنه الوقت غير مناسب. في بعض الأحيان الزوجين يكون في حالة توتر، لا يستطيعون أن يتحاوروا بالشكل المفروض. قد يكون هناك سبب آخر، أنه لا يتنازل أحد الزوجين للآخر في حل المشكلة، وقد تكون هناك ظروف أخرى تتبع المحيط، تتبع البيئة. أكيد المسألة يعني ما نقدر نحددها بعدد واحد. انقطاع الحوار الزوجي قد يسبب أو يؤثر على انتعاش الحياة الزوجية انقطاع الحوار في حل المشاكل بين الزوجين يكون له تأثير في حياتهما. طبعا تأثير راح يكون سلبي في حياتهم. هذا التأثير قد يسبب برود في العلاقة بين الزوجين، انقطاع الكلام نهائيا في بعض الأحيان بين الزوجين، قد يسبب إلى تفاقم هذه المشكلة اللي انقف فيها الحوار بين هذين الزوجين.
ما زلنا نتواصل من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران وبرنامج حوارات زوجية في محورنا حول التحري عن أسباب انقطاع الحوار الزوجي. شكرا للمستمعة العزيزة مها نوري من العراق وأيضا لرأيها وتجربتها الذاتية. نعم مستمعينا، لكل فرد شخصيته المستقلة وتفكيره الخاص به، فقد يتفق الزوجان على أمر ما وقد يختلفان، وهناك أمور تحتمل الاختلاف في الرأي ولا ضير في أن يلتزم كل فرد برأيه ويعمل به، ولكن هناك أمور أخرى بحكم علاقتهما الزوجية لا تحتمل الاختلاف في الرأي، وإلا لا أحدثت الانشقاق في الأسرة كالاختلاف حول كيفية تربية الأبناء مثلا. فلا بد هنا من الحوار بين الزوجين للاتفاق على رأي معين يجنب الأسرة الجفاء. الآن مستمعينا دعونا نتعرف على أهم أسباب انقطاع الحوار الزوجي.
هلأ في عدة أسباب يعني هي ممكن تؤدي إلى انقطاع مثل أيامنا هلأ، يعني نحن هلأ بالأيام يعني في عنا حقيقة ضغط غير عادي من الضغط المادي واحد منهم، ضغط الاجتماعي والضغط السياسي. يعني نحن هلأ بهذه الأيام مثلاً في عنا سبب من الأسباب يلي هي بتلاقي أنه الزوج أو الزوجة مضطرين يشتغلوا مش نوع واحد شغل، يمكن يكون قبل الظهر في شغل والفترة ما بعد الظهر كمان. يعني هيدا عم يؤدي إلى أول شيء ضيق الوقت. ضيق الوقت ليه؟ للحاجة لتلبية حاجات أيامنا، حاجات الأولاد، حاجات المجتمع. يعني صار في متطلبات غير عادية هالأيام، وهيدي المتطلبات الزايدة عم تجي بتوصلنا لمرحلة أنه عم تقطع هيدا الحوار، ما عم يكون عنا مجال لحتى يكون عنا حوار هادئ، لأنه ما يكون في ضيق وقت وما عم يلتقى الزوج والزوجة بوقت فترة في مقتدرة من الوقت انه يكون كافي لحتى يتناقشوا مع بعض او يقعدوا مع بعض. هيدا سبب. سبب تاني الضغط الاجتماعي كمان يلي هو امرار انه مثل هالايام يعني كل انسان صار يلا بدي يوازي المجتمع. يعني انا هلا يمكن عندي بيت 5 غرف بيجي بقول لا انا صديقتي والناس كلها هلا صار عندهم يمكن بيت 10، بدي انا اشتغل اكثر، بدي اتعب اكثر، بدي يعني بصير واحد عم يلحق المجتمع لحق كمان. بعدين في اسباب ثانيه اللي هي مثل ما شايفين كمان بمجتمعنا هلا اسباب سياسيه كمان ضاغطه، يلي هي عاده الوضع الامني يلي عم بكون ضاغط والمشاكل الاكثر تفاقما. كل هيدي كمان ما بطل في عنا مجال لحتى الواحد يتناقش بمواضيع الزوجية أكثر من المواضيع الحياتية اللي هي مستمرة بضغوط مش عادية. فعم بتزيد الضغوطات، وهلأ فوق هيدا كل هالشغلات وجود هالتكنولوجيا كمان، والأسباب الثانية اللي هي مثلا ممكن يكونوا قاعدين بنفس البيت والزوج والزوجة والأبناء، يلي كل واحد عنده يمكن بلاك بيري أو عنده لابتوب أو عنده كمبيوتر أو عنده آلة يلتهي فيها. فكمان هيدا عم بتخفف، هيدا سبب من الأسباب كمان الأساسي اللي عم بخفف الحوارات، الولد مع الأخوة مع الأخوة، الأهل الزوج والزوجة مع بعضهم، ومن ثم العائلة كلها وحتى مجتمعنا كله صار كله ترابط الاجتماعي والحوارات عم بتخف وجود هالوسائل التكنولوجية المتطورة اللي هي عم تلهينا كمان عن الحوار أكثر.
نعم، وهكذا استمعنا إلى الدكتورة غادة زيدان وهي توضح أهم أسباب انقطاع الحوار الزوجي الذي يكون بين الأزواج لا سمح الله. في سؤالنا التالي على الدكتورة غادة أنه ما هي أهم الأهداف المتوخاة من الحوارات الهادئة في الحياة الزوجية؟ نتواصل مع ضيفتنا الدكتورة غادة.
الحوار الزوجي الهادئ يؤدي إلى طمأنينة وإلى نتيجة هادئة، نتيجة جيدة جدا بين أولا الزوج والزوجة، ومن ثم تأثير هالعلاقة هيدي على الأولاد، لأنه الحوار الهادئ بيؤدي إلى شخصية متزنة وهادئة لأطفالنا، ومن ثم الأطفال أكيد بتكون شخصية بتأثر على نفسيتهم، على شخصيتهم وعلى حضورهم بالمجتمع. لذلك أنه دايما مطلوب الحوار الهادئ ما بين الزوج والزوجة. نحن دايما دايما المطلوب من الحوار، لأنه بكله له تأثير مباشر على أولادنا. فإذا كان هناك مشاجرة ومشاكل ما بين الزوجة والزوجة وما في حوارات، هيدا بينتقل مباشرة على مين؟ أكتر شيء بتأثر فيه الأطفال. الولد بتأثر إذا كان عامل هو له نتيجة إيجابية، ومن ثم يعني الأولاد تنبنى شخصيتهم على أساس هادئ وعلى أساس حواري ومنفتح. وأما إذا كان ما في حوار وما في كان مناقشة هادئة ومحترمة بيحترموا البعض، أكيد هيدا رح ينعكس سلبا على أطفالنا. عشان هيك من الضروري جدا وجود هالحوار ما بين الزوج والزوجة. أم إلنا نحن لسببين كتير أساسيين. سبب أول شيء استمرارية الحياة الزوجية الناجحة مع الحوار الهادئ، وسبب الآخر يلي هو الانعكاس على الولد كان من ذكر أو أنثى، لأنه هي بدها تصير أم مستقبلية وهو بده يكون زوج مستقبل. فعشان هيك دايما منحس على هيدا نوع من الحوارات.
شكرا لتواصلكم مستمعينا، وكذلك للأرشادات والتوجيهات التي قدمتها الدكتورة غادة زيدان من لبنان، وهي إرشادات لازمة في الحقيقة للأزواج لفهم الأسباب التي تؤدي لانقطاع الحوار بينهما، وأيضا في تدارسها لرفع الإشكالات الحاصلة في عدم التوافق ولتفادي ما يفتر العلاقة الزوجية. مع تمنياتنا بدوام الحب والوئام والاحترام. مسك ختام حلقة اليوم قول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، يقول: من أضر بامرأة حتى تفتدي منه نفسها لم يرضى الله بعقوبة دون النار، لأن الله يغضب للمرأة كما يغضب لليتيم. صدق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. متمنين كل سعادة، أتمنى لكم دائما كل خير. شكرا لكم.
والصلوات صلوا على أحمد يا سامع الصوت، صلوات 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 صلوا على المطهر طه يعني حدار، أعطاها الله كوثار الله، طه بحب جنيت مثلها تمحبيت، حب حبها للبيت الله، صلوات صلوات على محمد وعلي،
صلوات صلوات على محمد وعلي،
وللنبي والولي بعد ولي، كلهم محمد عترته وكلهم علي،
صلوات صلوات على محمد وعلي،
كل ما نزلت بوادي شوق المنزلي ما حبي إلا للحبيب الأولي،
صلوات صلوا على أحمد يا سامع الصوت، صلوات صلوا على أحمد يا سامع الصوت، صلوات
إيهم أهل الرسالة ميزان العدالة الهادي وآلة طه، وانا سمع طاعة لأصحاب الشفاعة شمسهم شعاعات. الله صلوات صلوات على محمد وعلي
صلوات صلوات على محمد وعلي
نبي الحسن وحسين والزهرة وعلي شنك تنادي المصطفى نور العلي
صلوات صلوات على محمد وعلي
ساجد وباقر صادق النور الجلي كاظم من بعد الرضا أبا إلي
صلوات صلوا على أحمد يا سامع الصوت صلوات صلوا على أحمد يا سامع الصوت صلوات
قبل آدم وحواء للعالم أبوة من نور النبوة حدار أولهم محمد وآخرهم محمد كل معنى محمد حدار صلوات صلوات على محمد وعلي
صلوات صلوات على محمد وعلي
جواد وهاد وعسكري يا سائلي عن ذولا تسأل ذولا أحباب وهلي
صلوات صلوات على محمد وعلي
لما وقعت نادى قلبي يا علي المهدي ناديت أنا يحضر إلي
صلوات صلوا على أحمد يا سامع الصوت صلوات صلوا على أحمد يا سامع الصوت صلوات
كل حبي ودادي مسكنهم فؤادي هادي وبعد هادي هادي في يوم التنادي أحصل كل مرادي عاد الله ليعادي الهادي صلوات صلوات على محمد وعلي
صلوات صلوات على محمد وعلي
أهل الشيم والشيم كلها تعتلي واللي الشدد كلها باسمهم تنجلي
صلوات صلوات على محمد وعلي
كل ما بلان الدهر فيهم نمتلي نتمنى أكثر في هواهم نبتلي
صلوات صلوا على أحمد يا سامع الصوت صلوات صلوا على أحمد يا سامع الصوت صلوات
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
الإنتاج الإيراني ومحور التنمية
بسم الله الرحمن الرحيم أيها الإخوة والأخوات في كل مكان سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته وأسعد الله أوقاتكم بكل خير في لقاء آخر يجمعنا بكم عبر الإنتاج الإيراني وسبل تنميته ندعوكم للمتابعة مستمعينا الكرام تعتبر صناعة المركبات من بين الصناعات الواسعة الاستهلاك والمهمة في إيران ويرى بعض أصحاب مصانع السيارات أن هذه الصناعة تمثل واحدا من المكونات والمعايير الهامة والمصيرية في مستوى التنمية في البلدان المختلفة ذلك لأن صناعة المركبات لها ارتباط واسع ومتسلسل من الصناعات قبلها وبعدها وتتمتع بإمكانيات واسعة في توفير فرص العمل والتنمية الاقتصادية ففي صناعة المركبات تتدخل مجموعة من التقنيات المعدنية والبلاستيكية والكيميائية كما تتدخل مواد مثل الخشب والقماش والعوازل والزجاج والكهربائيات والإلكترونيات والمعادن والتصاميم وما إلى ذلك وقد بدأت صناعة المركبات في إيران عملها من خلال تجميع بعض من نماذج المركبات مثل المركبات العسكرية والمدنية. وفي البدء كان اتجاه هذه الصناعة في داخل البلد قائما على إنتاج المركبات تحت ليسنس الشركات الأجنبية، ولكن حدثت تدريجيا بعض التغيرات في إطار إيجاد سلسلة إنتاجها. وتشمل صناعة المركبات في إيران اليوم أكثر من 30 منشأة صغيرة وكبيرة، ومنها إيران خضرو وسايبا وبارس خضرو ومجموعة بهمان وزامياد وإيران خضرو ديزل ومهور سازان إيران خضرو ونيرو محركة وسايبا ديزل وسايبا آزين وغير ذلك. ومن الصناعات الأخرى الواسعة الاستهلاك في إيران صناعة المستلزمات والأدوات المنزلية. وتفيد الأرقام والإحصائيات أن صناعة الأدوات المنزلية تحتل المرتبة الثالثة في صناعة البلاد، وتعتبر صناعة الأدوات المنزلية من أهم الصناعات الداخلية في البلد، حيث تمارس التأثير في عدد كبير من المنشآت والمصانع الداخلية بشكل مباشر وغير مباشر. صناعة كل منتج منزلي يربط سلسلة من الأعمال المختلفة مع بعضها البعض ويهيئ الأرضية لتوزيع الدخل في المجتمع. وتؤدي هذه الصناعة وهي توفر فرص العمل المباشر وغير المباشر في نطاق نشاطها الأرضية لتوسيع نطاق توفير فرص العمل عن طريق الصناعات الأخرى المرتبطة مثل الفولاذ والبتروكيماويات أيضا. وقد وفر وجود الطلب الكبير في القطاعات الإدارية والتجارية وخاصة على نطاق العوائل على الأدوات المنزلية أرضية مناسبة لتعزيز عجلة الإنتاج ونموه. والشركات المنتجة للأدوات المنزلية دخلت اليوم مرحلة تنافس شديد على أثر تغير الظروف والعوامل المؤثرة التي تتسارع وتيرتها يوما بعد آخر، والحضور في الأسواق العالمية يستلزم إنتاج الأدوات والمستلزمات المنزلية بجودة وأسعار تنافسية على مستوى العالم. ومن جملة الأسماء المعروفة في صناعة الأدوات المنزلية الإيرانية بارس خزار وإسنوفا وباكشوما وإمرسان وهيماليا وأخوان وبيماكس وبوتان وستيلة البورس. مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران تتابعون برنامج الإنتاج الإيراني ومحور التنمية. حلقة اليوم تتناول موضوع صناعة المركبات وصناعة المستلزمات والأدوات المنزلية. أيها الإخوة والأخوات، حينما نتحدث عن المستلزمات المنزلية وأدوات المطبخ فإن الموضوع الأهم في استخدامها هو اختيار الماركة التجارية. ومن جملة العلامات التجارية المهمة في صناعة الأدوات المنزلية في إيران شركة بارس خزار لإنتاج المستلزمات والأدوات المنزلية التي يمر على نشاطها ما يقرب من نصف قرن، وتعرض هذه الشركة منتجاتها بالعلامتين التجاريتين سايا وبارس خزار. وتعرف علامة بارس خزار باعتبارها أكبر منتج للمستلزمات المنزلية في إيران، وتسعى هذه الشركة من خلال وضع التصاميم لمنتجاتها وتطويرها للحصول على رضا الزبائن ما أمكنها ذلك. ويمكننا أن نرى تنوع المنتجات في سلة إنتاج بارس خزار اعتبارا من أنواع أدوات المطبخ مثل قدور طبخ الرز وقدور الضغط والرز الطبخ بالبخار والمقالي وحتى مستلزمات التبريد والتدفئة مثل أنواع المراوح والدفايات الكهربائية ومفرغات الهواء المنزلية. وتعتبر شركة إسنوفا من الشركات الإيرانية الأخرى المنتجة للأدوات المنزلية، وبدأت نشاطها عام 2004. وقد بدأت هذه الشركة نشاطها في العامين 2003 و2004 كتدشين لنشاطاتها هذه، ويقع مصنع هذه العلامة التجارية في أصفهان. وتمارس هذه المجموعة نشاطها كشركة قابضة في المجالات المختلفة، ومنها المستلزمات المنزلية والنفط والغاز والبتروكيماويات وصناعة الفولاذ والإنشاء والسياحة، فضلا عن التجارة. ويشمل نطاق منتجات شركة إسنوفا وعلامتها في مجال الأدوات المنزلية أدوات التبريد والتدفئة وأجهزة التلفزيون والثلاجات وغسالات الملابس والمبردات والمكانس الكهربائية وغيرها. يذكر أنه قد تم خلال الأشهر التسعة الأخيرة من العام 2020 تصدير ما قيمته 183 مليون دولار من الأنواع المختلفة من الأجهزة والأدوات المنزلية إلى دول مختلفة، منها العراق وأفغانستان وطاجيكستان وتركيا وإيطاليا. وقد نمت صادرات الأجهزة والأدوات المنزلية خلال هذه الفترة، حيث شملت الأجهزة والأدوات المنزلية التي تم تصديرها أنواعا مختلفة من أجهزة التبريد المائية وثلاجات ومجمدات وماكينات خياطة وغسالات ملابس. وفي خلال هذه الفترة شهدت صادرات الأجهزة والأدوات المنزلية إلى كل من العراق وأفغانستان نموا بنسبة 73% و12% على التوالي مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، شكرنا الجزيل نقدمه لكم على كرم المتابعة، وبرجاء أن نعاود اللقاء بكم في الحلقة المقبلة بإذن الله من برنامج الإنتاج الإيراني ومحور التنمية. نترككم في رعاية الله تعالى، وإلى الملتقى.
إن شر وزرائك من كان للأشرار قبلك وزيرا، ومن شركهم في الآثام فلا يكونن لك بطانة، فإنهم أعوان الأثمة وإخوان الظلمة، وأنت واجد منهم خير الخلف ممن له مثل آرائهم ونفاذهم، وليس عليه مثل آثارهم وأوزارهم وآثامهم ممن لم يعاون ظالما على ظلمه ولا آثما على إثمه. أولئك أخف عليك مؤونة وأحسن لك معونة وأحنى عليك عطفا وأقل لغيرك إلفا، فاتخذ أولئك خاصة لخلواتك وحفلاتك، ثم ليكن آثرهم عندك أقولهم بمر الحق لك، وأقلهم مساعدة فيما يكون منك مما كره الله لأوليائه، واقعا ذلك من هواك حيث وقع. والصق بأهل الورع والصدق، ثم ردهم على ألا يطروك ولا يبجحوك بباطل لم تفعله، فإن كثرة الإطراء تحدث الزهو وتدني من العزة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إيران في عيون السياح.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتنا الأفاضل، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بالخير والبركات. في هذا اللقاء نحييكم أجمل تحية، ويسرنا أن نجتمع بحضراتكم عبر إيران في عيون السياح.
أملنا أن تمضوا معنا أطيب الأوقات في حلقتنا لهذا الأسبوع، التي سنستعرض فيها ما نشره عدد من السياح على مواقعهم ومدونات الشخصية من انطباعات ومذكرات بشأن زيارتهم لجمهورية إيران الإسلامية. تابعونا مشكورا.
مستمعينا الأفاضل، حياكم الله. إشاعة الرعب والخوف من إيران والإسلام والمسلمين تمثل أسلوباً جديداً تتبعه وسائل الإعلام في العالم، وهذه الوسائل تسعى دوماً كي تقنع شعوب العالم أن إيران بلد مخيف.
ولكن وعلى الرغم من كل ذلك، فإن هنالك دوماً أشخاصاً يختارون إيران كوجهة يسافرون إليها، وهم أشخاص لم تثنهم تحذيرات المحيطين بهم عن السفر إلى إيران.
ولذلك فقد أدى تناقض الصورة المرتسمة في أذهان هؤلاء السياح عن الصورة التي رأوها عن كثب خلال سفرهم إلى جمهورية إيران الإسلامية إلى أن تحفل مذكراتهم بالملاحظات التي تستحق الوقوف عندها عن الثقافة الإيرانية، وهي أشياء قد لا يكون الإيرانيون أنفسهم قد التفتوا إليها.
أعزائنا الكرام، الكثير من السياح الأجانب ينشرون مذكراتهم عن سفرهم إلى إيران في مدوناتهم وصفحاتهم الشخصية، ومن الملاحظات التي يذكرها معظم السياح بشأن رحلاتهم إلى إيران ما يذكرونه من طبيعة أبناء الشعب الإيراني، وخاصة فيما يتعلق بميلهم إلى المجاملات وكرمهم وحسن ضيافتهم.
نعم، تقول السائحة ماريشيا في مدونتها حول هذا التقليد الشائع بين الإيرانيين:
عليكم دائما أن تصروا على دفع أجرة التاكسي والمطعم، لكن الإيرانيين يجاملون في هذا الصدد ويطلبون منكم أن تكونوا ضيوفهم. يبدو أن المضيف يجب عليه حسب مجاملات الإيرانيين أن يوفر للضيف كل ما يحبه. والشعوب محبوبة في كل أرجاء العالم، لكن عليكم التريث في إصدار هذا الحكم حتى تزوروا إيران.
نعم، هذا ما قالته السائحة دايريس بعد سفرها إلى إيران، حيث صرحت قائلة أيضا في هذا المجال:
جميع الإيرانيين يبدون ردود فعل متشابهة عند تعاملهم مع السياح الأجانب، فبمجرد دخولكم إيران هنالك أشياء تبدو واضحة تماما. فالإيرانيون يحبون أن يعرفوا كل شيء فيما يتعلق بالسياح الأجانب، وبمجرد عبورنا لحدود تركمانستان استقبلنا الأهالي المحليون في الشوارع بحفاوة وكانوا يهتفون قائلين مرحبا بكم في إيران.
وتضيف هذه السائحة قائلة:
الشعب الإيراني يطرح على السياح ثلاثة أسئلة دائما: من أين أنتم؟ ما هو دينكم؟ وماذا تقولون عن إيران؟ وكرم الضيافة متجذر بشكل عميق في ثقافة الإيرانيين، لكنهم يخجلون ويشعرون بالقلق من الصورة التي تقدمها وسائل الإعلام عنهم. ومع ذلك فإن الشعب الإيراني يعرفون قيمة أنفسهم ويفتخرون لكونهم إيرانيين، وهم يقولون إنهم ثابتون دوما على ما يعتقدون ويؤمنون به. ولذلك فقد قام الإيرانيون طيلة التاريخ وبشكل دائم بتغييرات كبيرة في حكوماتهم وفي مجال حقوق الإنسان.
مستمعينا الأفاضل، حياكم الله. من الأعمال التي يقوم بها السياح الأجانب بعد سفرهم إلى إيران إزالة التصورات الخاطئة والشائعة التي تحملها شعوب العالم عن إيران، والبعض من هذه التصورات مرعبة ومخيفة إلى درجة بحيث تؤدي على حد قول أحد السياح حينما تتحدثون لأصدقائكم عن السفر إلى إيران إلى أن تروهم وقد ارتسم الرعب والخوف على وجوههم.
نعم مستمعينا الأفاضل، وفي أحد المواقع الشخصية نرى أحد السياح يكتب قائلا في هذا الصدد:
تتصور الشعوب أن هناك انفجارات في إيران، ولكنهم لا يفعلون ذلك أبدا، وأن الإيرانيين يمقتون الغربيين، ولكنهم ليسوا كذلك في الحقيقة، وهكذا هو حال البعض بالنسبة إلى أمريكا، وإذا ما ألقيتم نظرة إلى تاريخهم فسوف تعرفون سبب ذلك.
أكثر مناطق العالم استهانة به، هذا هو اللقب الذي أطلقه أحدهم على إيران في مذكراته، حيث يقول معظم السياح إن الإيرانيين أكثر الشعوب التي رأوها حتى الآن كرماً وحسن تعامل مع الضيوف. فالإيراني يقول أحد هؤلاء السياح بأن الإيراني مستعد لأن يركبك في سيارته ويسير بك مئات الأميال حتى وإن كانت وجهته غير وجهتك تماماً، ليقول لك بعد ذلك إن وجهته كانت نفس وجهتك من قبيل المصادفة، كأن يقول مثلا إنه كان ينوي التسوق، والضيف والضيف بالنسبة إليهم، وهو حبيب الله في ثقافتهم. ولعلكم حينما تقرؤون هذا تتساءلون عن السبب. كل هذه الأمور والظواهر لها سبب واحد، وهو أن الإيرانيين رائعون، بل إنهم في بعض الأحيان طيبون إلى حد بعيد. كما يتحدث نيكولاس عن هذه الخصوصية الأخلاقية لدى الإيرانيين قائلا:
أنتم لا تحتاجون في إيران حتى إلى دليل، يكفي أن يقف الواحد منكم في الشارع بوجه تبدو عليه علامات الحيرة كي يرى كيف يدعوه الإيراني إلى بيته. وأينما كنتم في إيران فإنكم بمجرد أن تستخرجوا الخارطة فإن هنالك دائما شخصا يبادر إلى مساعدتكم، وإذا ما كان الواحد منكم يبدو عليه العطش فسوف لا يمر عليه سوى بضع دقائق حتى يجد أحدا يدعوه لتناول الشاي.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، في ختام جولتنا لهذا الأسبوع عبر برنامج إيران في عيون السياح الذي استمعتم له من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، لا نملك إلا أن نقدم لحضراتكم جزيل شكرنا وامتناننا على طيب متابعتكم لنا.
نعم، حتى نعاود اللقاء بحضراتكم في هذا اللقاء نستودعكم رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إلى اللقاء.
القدوس من
الله،
السلام من
الله،
المؤمن من
الله،
المهيمن من
الله،
العزيز من
الله،
الجبار من
الله،
المتكبر من
الله،
الخالق من
الله،
البارئ من
الله،
المصور من
الله،
الغفار من
الله.
القهار من
الله،
الوهاب من
الله،
الرزاق من
الله،
الفتاح من
الله،
العليم من
الله،
القابض من
الله،
الباسط من
الله،
الخافض من
الله،
الرافيع من
الله،
المعز من
الله،
المذل من
الله،
السميع من
الله،
البصير من
الله،
الحكم من
الله.
العدل من
الله،
اللطيف من
الله،
الخبير من.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه. فريق في الجنة وفريق في السعير. ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته. والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه